الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. أي والذين يموتون منكم ويتركون زوجات بعدهم، يجب عليهم الانتظار بأنفسهن مدة أربعة أشهر وعشر.
يجب عليهن،
يجب،
نعم،
يجب عليهن الانتظار،
نعم،
صلى الله عليه، بأنفسهن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لا يخرجن من منزل الزوجية، ولا يتزين ولا يتزوجن. فإذا انتهت المدة المذكورة فلا إثم عليكم يا أولياء النساء فيما فعلن في أنفسهن من الخروج والتزين والزواج على الوجه المقرر شرعا، والله سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنها، وسيجازيكم عليها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله تعالى في هذه الآية عدة المتوفى عنها زوجها، يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني زوجات، لأن اللغة الفصيحة في هذا المقام إطلاق الزوج على الذكر والأنثى معا، ويصح لغة إطلاق الزوجة، لكن الأفصح هو الزوج، ولهذا هو الموجود في القرآن، إطلاق الزوج على الذكر وعلى الأنثى معا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، أي ينتظرن، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه عدة المتوفى عنها زوجها، تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام. كيف تحسب هذه الأشهر الأربعة؟ إن كانت وفاة الزوج من بداية الأشهر الهلالية وأمكن أن تضبط، فالأمر يرجع إلى أن تضبطه بالأشهر الهلالية. وإن مات الزوج في أثناء الشهر فإنها تحسب ثلاثين يوماً، أحوط وأبعد عن الإشكال. لأنه لو فرضنا أن الزوج توفي في أول رمضان وضبط، يعني بدأت العدة في أول رمضان، رمضان قد يكون 30 يوماً وقد يكون 29، كذلك شوال يضبط الآن ويتراءى ويمكن العلم، ثم بعده ذو القعدة، ثم بعده ذو الحجة، فهذه أربعة أشهر تتراءى وتعرف. وليس بالضرورة أن يكون مما يعلن عنه، فلو أن لدى أحد من أوليائها قدرة على أن يتراءى الهلال في غير هذه الأشهر لا إشكال، لأنهم قديما كانوا يرون الهلال بدون حاجة إلى هذا الترائي. فإذا أمكن أن تكون بالأشهر الهلالية مضبوطة، فسواء كان الشهر 29 يوماً أو 30 يوماً، فإنه يضبط، فإن عدتها تكون على هذا، وإلا فإنها تضبطها من باب الاحتياط بضبط الأشهر حتى تتأكد من أنها ضبطت الأربعة تماما. فإذا اعتدت أربعة الأشهر تضيف عليها عشرة الأيام، قوله تعالى: أربعة أشهر وعشرة. تمتنع في هذه الفترة عن الحلي، وتمتنع عن الطيب، وتلزم البيت، ولا تخرج إلا لما لا بد منه، بيت الزوجية، البيت الذي توفي الزوج وهي فيه. وتمكث هذه المدة ملازمة لما يجب عليها من أحكام العدة. قال عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن، بأن انتهت المدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، لهن أن يتزين بعد أن تنتهي العدة ويخرجن من البيت للحاجة، ولهن أيضا أن يتزوجن إذا انتهت العدة، والله بما تعملون خبير. نعم،
السلام عليكم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، أي ولا إثم عليكم أيها الرجال فيما تلمحون به من طلب الزواج بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن والمطلقات طلاقا
أو
المطلقات طلاقا بائنا في أثناء عدتهن، ولا ذنب عليكم أيضا فيما أضمرتموه في أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات ولن تصبروا على السكوت عنهن لضعفكم، لذلك أباح لكم أن تذكروهن تلميحا أو إضمارا في النفس، واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سرا بالزنا أو الاتفاق على الزواج في أثناء العدة إلا أن تقولوا قولا يفهم منه أن مثلها يرغب فيها الأزواج، ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدتها، واعلموا أن الله
حتى تنقضي مدتها
أحسن إليه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه، حليم على عباده لا يعجل عليهم بالعقوبة.
بيّن سبحانه وتعالى أن الزوجة إذا توفي عنها زوجها فإنها تتربص وتنتظر هذه المدة ولا تتزوج، هذا فيما يتعلق بالزوجة. إذا توفي الزوج العادة أن الأزواج أن الرجال إذا كانت المرأة ممن يرغب في الزواج بها يحبون أن يتزوجوا من هذه الزوجة، فكيف يوصلون رغبتهم لها؟ إما أن يوصلوها بطريق الخطبة المباشرة، وهذا لا يحل ولا يجوز، يحرم أن تخطب المرأة في فترة العدة، لا يجوز بتاتا خطبة صريحة، أن يأتي ويقول يا فلانة أنا سأتزوجك، فإن تزوجها في العدة فذلك أخبث وأخبث، فلا يحل مجرد الخطبة، ولا يحل أيضا فضلا عن أن يحل الزواج بها في فترة العدة، ولا يحل أن يصرح. ما العمل؟ العمل أن يعرض، وما معنى التعريض؟ التلميح، يلمح لها تلميحا، كأن يقول معزيا لها مثلا إذا جاء ربما كلمها يقول مثلك يرغب فيه الأزواج، يعني كأن المسألة تجمع شيئين، كأنه يعزي وفي الوقت نفسه يلمح إلى أنه ممن يطمع فيها ويأمل إذا انتهت العدة أن يتزوجها، فتفهم هي هذا. إذا فهمت هذا وانتهت عدتها ربما تقدم لها عدد من الخطاب فذكرت أن فلانا هذا وهو رجل فاضل وخير لمح لها، فتمكث تقول فلان ممن قال هذا ربما أنه يأتي ويخطب، ما الفائدة؟ الفائدة أنها قد يكون عندها أكثر من خيار، وفي الوقت نفسه يحفظ للزوج أمر العدة، الزوج متوفى اليوم وتخطب غدا يجوز هذا، لكن التلميح لا إشكال فيه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، الإكنان في الأنفس بأن يضمر الإنسان في نفسه أنه سيتزوج من زوجة فلان هذا الذي توفي، وأنها إذا انتهت العدة فإنه سيتزوجها، لا إشكال، كل هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في التصريح بالخطبة أو العياذ بالله الزواج في أثناء العدة، ولو حصل وتزوج في أثناء العدة فإنه يلزم الأدب والتفريق، لا يحل هذا لا لها ولا له. قال تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، الله يعلم أن الأزواج سيقع هذا في أنفسهم وأنهم لن يصبروا، لأن بعض النساء إذا توفي عنها زوجها قد تكون امرأة صالحة وقد تكون امرأة ذات دراية وفهم وقد تكون جميلة فيرغب الرجال فيها فلا يصبرون، هذا قال تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، لا يجوز أن يكون هناك إسرار بين هذا الرجل وبين هذه المرأة سواء بالزنا نعوذ بالله أو بالوعد بالنكاح بعد الخروج من العدة. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، مثل العبارات السابقة، أن يقول يعني يلمح تلميحا مثلك يرغب فيه الرجال ونحو ذلك من عبارات التي هي مجرد تلميح وتعريض. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة، عند ذلك يعزم على الخطبة ويعزم على النكاح، ما فيه إشكال. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذه الآية لها شأن عظيم من أكثر من جهة. قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فيه إثبات أن الله تعالى يعلم ما يجوس في النفوس وما يدور في الخواطر، ولهذا قال علم الله أنكم ستذكرونهن. وهذا يوجد عند المؤمن الحذر من أن يخفي أمراً يظهر خلافه، لأن هذه صفة المنافقين. فالله تعالى يعلم ما في النفوس، فعلى المؤمن أن يتقي الله تعالى من أن يظهر للناس شيئاً هو بخلافه، لأن الله تعالى يعلم ما في نفسه. ثم قال تعالى فاحذروه، وهذا الموطن من المواطن التي تدل على أن الإيمان بالصفات من أسباب تقوى الله، لأن الله تعالى لما أمر بالحذر سبقه بالتنبيه بأنه يعلم، فدل على أن الإقرار بالصفات هو أكبر ما يحمل العبد على التقوى وعلى الحذر من ربه تعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم رتب عليه فاحذروه. فالحذر الحقيقي النافع للعبد هو الذي ينشأ من علمه بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. ثم قال تعالى واعلموا أن الله غفور حليم، وهذه الآية من الآيات التي جمع الله فيها ما بين الخوف والرجاء. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا لا شك أن فيه وعيدا عظيما جدا يستدعي من العبد أن يحذر. ثم إنه تعالى قرن بذلك الغفران والرحمة، واعلموا أن الله الغفران والحلم، واعلموا أن الله غفور حليم، وهذا كثير في القرآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم.
السلام. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
نعم أكمل.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أي لا إثم عليكم أيها الأزواج إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن وقبل أن تجامعوهن أو تحددوا مهرا لهن، ومتعوهن بشيء ينتفعن به جبرا لهن ودفعا لوحشة الطلاق وإزالة للأحقاد، وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلق على الغني قدر سعة رزقه
قدر سعة رزقه
وعلى الفقير قدر ما يملكه متاعا على الوجه المعروف شرعا، وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن ولم تجامعوهن ولكن ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه، إلا أن تسامح المطلقات فيتركن نصف المهر المستحق لهن، أو يسامح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله. وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته. ولا تنسوا أيها الناس الفضل والإحسان بينكم، وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتسامح في الحقوق، إن الله بما تعملون بصير، يرغبكم في المعروف ويحثكم على الفضل.
لا يخلو الحال بين الزوج والزوجة من أمور. الأمر الأول أن يتقدم خاطبا ويعقد ويدخل عليها ويجامعها، ففي هذه الحالة إذا طلق ليس له شيء، فيقول أنا سأطلق وأريد شيئا من المهر، لأنه استحل فرجها بالمهر. فإذا دخل بها ثم رغب أن يطلق يقال هذا رغبتك أنت، والطلاق جاء من قبلك، فليس لك بتاتا أي شيء إلا فيما تقدم من ذكر المخالعة، لو أرادت هي أن تخالعه فهذا أمر آخر. لكن إذا دخل بها وجامعها ثم لم يرغب فيها، قد لا يرغب فيها من يوم أو يومين، يقول مالي، يقال لا، ليس لك مال وليس لك شيء، أنت الآن دخلت بها. هذا الحال الأول. الحال الثاني الذي ذكره الله تعالى هنا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني بالنكاح بالوطء، عقد على المرأة ولم يجامعها بعد، لكنه لم يحدد لها مهرا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، الفريضة يعني المهر، لم يحدد مهر ولم يمسها بجماع ولكن تم العقد. في هذه الحالة الزوج يمتع زوجته. ما معنى يمتعها؟ يعطيها شيئا يجبر به كسر الطلاق، قد يكون غنيا صاحب مال طائل فيعطيها بحسب حاله هو، وقد يكون فقيرا شديد الفقر فيمتعها ولو بشيء يسير، المهم أن تمتع حتى يجبر، حتى تجبر بعد الطلاق لأنها عقد عليها وطلقت، فهذا لا شك أنه يكسرها. ومتعوهن على الموسع كالغني ونحوه، على الموسع قدره، على الموسع قدره من المهر، قد يعطيها أموالا كبيرة. ورد أن الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما طلق امرأته وأنه دخل بها لكن أراد أن يجبر يعني كسر طلاقها، أعطاها 10,000 درهم رضي الله عنه، فقالت الكلمة المعروفة: متاع قليل من حبيب مفارقي. فينبغي أنها تعطى وألا تكسر، وكل يعطيها بحسب حاله كما قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر الفقير قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذه حالة ثالثة، يطلقها بعد أن يعقد عليها ولم يجامعها، قال تعالى: وقد فرضتم لهن فريضة. في هذه الحال قد حدد مهرا كأن يقول لك 50,000 ريال. فرق الحالة هذه عن الحالة السابقة أنه في الحالة السابقة لم يحدد مهرا، في هذه الحال إذا حدد مهرا فإنه بدل أن يجمع عليها الطلاق ويجمع عليها عدم المهر يعطيها نصف المهر، فيعطيها مثلا 25,000 وإن لم يدخل بها، لأن مثل ما تقدم لو دخل بها لزم المهر كله. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون، يعفون أي النساء أنفسهن، فتقول: أنا لا أريد هذه 25,000، أنت الآن لم تتزوج ولا بد لك من زواج، هذا المال خذه وتزوج به امرأة أخرى وييسر الله لي غيرك وييسر لك غيري. إما أن تعفو هي أو يعفو الزوج نفسه، وهو المراد بقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم حظ تعالى المسلمين على ما فيه صلاح أحوالهم، وأن تعفو أقرب للتقوى، سواء جاء العفو منها أو جاء العفو من الرجل. ما معنى عفو الرجل؟ الرجل لا يلزمه إلا نصف المهر، فيقول: هذا نصف المهر لك أوجبه الله علي، وأعفو عن الباقي وهو 25 فأعطيك 50,000 كاملة وإن لم أدخل بك. قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقد تعفو هي أيضا فتقول: أنت الآن لم تدخل ولا بد لك من زواج، والرزق على الله سبحانه وتعالى، وهذه 25,000 وإن كانت لي بأمر الله عز وجل لكني أقول هي لك، أعفو فإما أن يعفو هو فيتم المهر كاملا، وإما أن تعفو هي فلا تأخذ من المهر شيئا فيتزوج هو غيرها، وأن تعفو أقرب للتقوى. وهذا يدل على أهمية العفو بين المسلمين ونشره، والحرص على أن يحظى من يقع بينهم أي معاملة على العفو على التسامح. لهذا قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك.